اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على حجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في الرواية عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قال: قلت يا رسول الله أوصني. أبو ذر يقول للنبي أوصني، قال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت: زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله كثيرا. قال: قلت: زدني. قال: عليك بطول الصمت. تنقل زدني 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 بعدين خلص الدرس. كان البحث فيما سبق في النتيجة التي توصل إليها المصنف، وقد ذكرنا من خلال ما تقدم في الأبحاث أن تصرفات الصبي لا أثر لها، وفرع على ذلك المصنف أن القبض الذي يتحقق من قبل الصبي لا أثر له شرعا، فإذا كان القبض موضوعا لأثر شرعي فإن هذا لا يترتب على قبض الصبي، وذلك لأن موضوع الآثار الشرعية القبض بالمعنى المصدري لا القبض بالمعنى الاسم المصدري، أي أن ثبوت الملكية في باب الهباء وفي باب بيع الصرف وغيرها من الموارد الشارع رتب الأثار على القبض الصادر عن التفات، والمفروض أن الفعل القصدي للصبي منزل منزلة العدم، فجميع آثار الشرعية المترتبة على القبض والإقباض إذا أخذ فيها المعنى المصدري فإنها لا تثبت. نعم، إذا كان هناك أثر شرعي مترتب على القبض بالمعنى الاسم المصدري كالضمان فإن هذا يثبت في حق من؟ في حق الصبي، ولكن القبض بالمعنى المصدري لا يثبت. وهذا أيضا ما يظهر من كلمات العلامة التي نقلها المصنف، وخالف في ذلك جمع من الأعلام، فقد تمسك السيد الخوئي رحمة الله عليه في مصباح الفقهاء الجزء الثاني صفحة 519 بأن الظاهر أن قبض الصبي في باب الهبة وغيرها يفيد الملكية، أن القبض الصادر من الصبي إذا جعل موضوعا لثبوت الملكية كالهبة فإنه يترتب عليها الملكية، واستدل على ذلك بقيام السيرة، هذا ذكره في مصباح الفقهاء. ما ذكر هنا؟ لأن المطلب هنا ما ذكر عنوان السيرة، لكن في مصباح الفقهاء ذكر عنوان السيرة، لأن ما جاء هنا. فاستدلت سيد الخوئي رحمة الله في مصباح الفقهاء على المطلب بالسيرة، بمعنى أنه حتى لو تمت الأدلة السابقة وقلنا بأن الأدلة التي تقدمت تمت، إلا أن هناك مخصص لهذه الأدلة، وهي قيام السيرة على أن الصبي إذا قبض كالصبي المميز فإنه يتملك. وناقشه الشيخ بعض الأعلام في العقد النضيد الجزء الثاني صفحة 463، وهو أنه ما هو مرادكم من السيرة؟ هل مرادكم السيرة المتشرعية أو المراد السيرة العقلائية؟ فإن أردتم السيرة العقلائية فالمفروض أن هذه السيرة تحتاج إلى إمضاء الشارع المستكشف من عدم الرد، والمفروض أنه قامت الأدلة على أن تصرفات الصبي لا أثر لها عند الشارع، فتكون الأدلة الدالة على أن عمد الصبي وخطأه واحد، رفع القلم عن الصبي وغيرها، بناء على ثمانية الأدلة تصلح تلك الأدلة راجعا عن ما عليه السيرة، وبالتالي لا يمكن دعوى استكشاف الإمضاء، لأن الشارع ما سكت عن السيرة، بل أنه ردع عنها بهذه الأدلة المتعددة. أما إذا كنتم تقصدون السيرة المتشرعية فهذه غير ثابتة، بدعوى أن هناك سيرة متشرعية متلقات بل يدا بيد متصلة بزمان الشارع، أن الشارع في أثر، بالرغم أنه يرى الشارع كبرى كلية، وهو أن الصبي تصرفاته لا أثر لها إلا في القبض الموجب للتملك، فإن هذا إثباته صعب جدا لا طريق إليه. بل كما ذكر هنا في العقد النظيف، قامت مناشئ عقلائية على عدم إحراز سيرة متشرعية هكذا، أي موانع، وذلك لأن المشهور بل ادعي الإجماع في كلمات الأصحاب على بطلان القبض، يعني تعرضوا للمسألة وأتوا ببطلان القبض، فهل تخفى هكذا سيرة متشرعية على الأصحاب؟ مع أن السيرة المتشرعية عادة تكون واضحة، فكيف ادعي الإجماع أو لا أقل الشهرة بين الفقهاء على أن التصرفات التي بل تحصل حتى بالقبض، ليس على مسألة القبض، بل تعرض إلى فروع كثيرة في القبض كلها، بل يقولون أو هؤلاء الأصحاب يقولون بأن هذه التصرفات باطلة، فالرأي المعروف عند الأصحاب هو البطلان، إما أن بعضهم لم يستثن القبض أو بعضهم خصص القبض بالذكر، فمع وجود هذه العبارات لا يمكن دعوى أنه هناك سيرة متشرعية تدل على المطلب. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول الذي ذكر. الدليل الثاني التشبث ببعض الأخبار، وهذا أيضا ذكره في مصباح الفقهاء، أنا ما رأيتها في التنقيح، ما أدري إذا راجعتم شفتونها، ما أدري، أنا لاحظ ما حصل. في مصباح الفقهاء ذكر السيد الخوئي هذه العبارات، قال: ومقتضى جملة من الروايات الواردة في جواز إعطاء الصدقة والكفارة للصبيان وهي صيرورتهما أي الصدقة والكفارة ملكا بمجرد القبض. أي يقول السيد الخوي أن هناك مجموعة من النصوص ظاهرها أنه يجوز إعطاء الصدقة أو الكفارة لمن؟ للصبي. وظاهر هذه الأدلة أن الصبي يتملكها بقبضه، إذ على رأي المشهور كما ذكر العلامة في الفروع، إذا أعطيت شيخ جعفر الكفارة للصبي أتلفت ماله، ما أعطيته، ما وصل إلى أحد، لأن تصرفاته كلا، تصرفاته منزلة منزلة العمل منزلة الخطاء، فكأنك رميت بمالك في البحر أو جعلته فوق الحصان، فما كثر البهجة، فوق الحصان وخذ الحصان مشي، هل يتحقق القبض كفارة؟ لا. مع أن الروايات تشير يا شيخ علي متى ما كان على الشخص كفارة أو صدقة وأعطاها الصبي فإنه يترتب الأثر ويصير الصبي مالكا لها، مع أن الصدقة والكفارة يشترط فيها من قبض الفقير أو المستحق. علق في العقد النظير على ذلك بأن هذه الروايات راجعناها وهي ضعيفة الأسناد، وما صح سندها عبارة عن هذه الرواية الواردة في إعطاء الزكاة للصبي، هذه الرواية التامة، وقد وردت في وسائل الشيعة في الباب السابع من أبواب مستحقي الزكاة. قال قلت لأبي، شوف اللي أنا سنتوش صبروا من الاستظهار شيخنا، شوف انتم، قلت لأبي عبد الله عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم ثياما وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم. واضح ثالثا، عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري، بدل ما أعطيهم أنفسه شو أسوي؟ أشتري لهم ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خيرا لهم. كلو فرضنا أنه الزكاة، هذه عامة الرواية، إما زكاة الأنعام، إما زكاة غلات، إما زكاة الفطرة، أي ما كان، يقول بدل ما أعطيهم شات، زكاتي شات بقرة، بدل ما أعطيهم بقرة شو أسوي؟ أروح أشتري لهم من البقرة شنو هاي فلوس؟ أشرح ثياب أكل ياكلون، وأرى أن ذلك خطأ، فقال لا بأس. فقال السيد الخوي يعني هذا يعني يدل على بوضوح على جواز إعطاء الصدقة الزكاة إلى عيال المسلمين. شنو عيال المسلمين؟ يعني من يعوله وهم الصغار، فدلت على أنه يجوز إعطاء الزكاة لهم ومقتضى ذلك صيرورتها ملكا بمجرد القبض. المفضير دعوه، شنو انت قاعد تسوي؟ ماذا تفعل؟ كيف تعطي زكاتك إلى عيال المسلمين؟ لابد أن تعطيه إلى المعين، إلى الولي لكي يدفعه لهم، لا تعطيه العيال، تعطيه المعين. مع أن تقول البني تقول لا، الإمام مار العبل قال لا بني لا بأس بذلك. ما هو رأيكم استدلال؟ فأشتري لهم ثيابا. ذكر الشيخ في العقد النظير هذا الإشكال، قال ولكن يصعب استفادة تمليك الصبي للزكاة بمجرد قبضه لها، لاحتمال أن تكون الرواية ناظرة إلى جواز مجرد صرفها على الصبي، صرفها على في شؤون الصبي. مثلا عندك زكاة شو تسوي؟ تحولها إلى طعام بفضل أكله، فيصرفها على من؟ على الصبي، مو أنه يقبضهم الزكاة مجرد مصرف، يعني هل له ولاية على صرف الزكاة في شؤون الطفل؟ هل الشارع جعل ولاية لمن؟ لمن عليه الزكاة أن يصرف الزكاة في شؤون الطيب. ناظر الرواية إلى هذا المقام، مو ناظر إلى أنه يعطيهم زكاة ويتملكونه بالقبض.
مجرد إباحة
للزكاة؟ لا، حينما بحث باب الزكاة، هل الشارع في الخمس سنة جعل ولاية لمن عليه الخمس والزكاة أن يتصرف فيها بنحو يقوم بإشباع الغير، بكسوة الغير، ما أنه يملكهم؟ لا، هل أنا لي ولاية على ذلك بدل ما أعطي المستحق الزكاة والخمس؟ أنا أتصرف به، بتفضلوا ادعوا علينا، تفضلوا فيجوا الفقراء خليهم ياكلون. هل الإشباع مثل إشباع مثل الزكاة وبالصدق الإشباع، إشباع والكسوة، مو أنه أعطيهم الثياب فيتملكوا الثياب، هذا من باب جعل الولاية على من عليه الزكاة أن يتصرف في العين الزكوية بما يعود صرفها ومنفعتها لمن؟ للمستحق. واضح؟ يقول لاحتمال أن تكون الرواية ناظرة إلى جواز مجرد صرفها على الصبي، ولا يخفى وجود الفرق بين مفهوم الصرف على الصبي وبين ملكيته لها. مبتمت الصبي إذا جاء من بلم المستحق للزكاة إذا أتى وأكل، من باب أنه يتملك، من باب أن هذا مصرف، مصرف له.
في مورد الإكساء، لأن هذا الثوب اللي هو ثوب الزكاة من أموال الزكاة، هذا ملكه من؟
مصرف له، صح، إباحة مطلقة له،
ملكه من؟
ملكي أنا، أبي أتصرف بل، لكنه ما لي حق أن أنتفع به، أنا مصرف
هون. هم إذا تصرفوا في هذا الثوب باعوا،
لا لا يستطيعون.
من
يبيع؟ من يبيع؟ الصبي؟
الصبي
إيه؟ الصبي لا يصبح بلي، لأنه إباحة مطلقة. نعم، إباحة مطلقة له أن يتصرف بها كيف ما شاء،
فيملك
عليا يعني. بناء على أنه في موارد الإباحة المطلقة، مثل أنا أبحتك أن تتصرف في دار إباحة مطلقة، لأن المشهور يرون موارد الإباحة المطلقة تصحح المعاملة، فيجمعون بين دليل السيرة وبين دليل كذا، أنه لا ملكية الآنية على أنك تتقدم سابقا. إذا الرواية ناظرة إلى بحث آخر، أصلا هي في مقام بيان أن الشارع هل أعطى الولاية لمن عليه الزكاة أن يصرفها في شؤون المستحق كعيال المسلمين وأيتامهم، وهذا غير مسألة تمليك الصبي بالقابض. ولهذا السيد الخوئي هنا نقل أيضا له فتوى في منهاج الصالحين، قال وتعطى له الزكاة، هي فتوى السيد الخوي في منهاج الصالحين، وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين ومجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، وإن كان بنحو الصرف مباشرة أو أمين فلا يحتاج إلى قبول الولي. إذا فرق بين المصرف وبين التمليك. الرواية تقول فأشتري لهم ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خيرا لهم، فهي ناظرة إلى موارد الصرف. ولهذا نفس السيفيمات، يعني استفاد من الروايات أن هناك نحوان، إما نحو التمليك وهذا يتوقف على قبول من؟ قبول الولي، يعني قبض المجنون، قبض أيتام المسلمين كذا قبض في باب الزكاة. ولهذا قال نحتاج إلى ما؟ نحتاج إلى إذن الولي، مع أنه بناء على ما ذكره في مصباح الفقهاء استظهر منها أنه يحصل التمليك، لا يحتاج إلى قبول الولي، لأنه مجرد أن تعطي إلى فلت تحققت ملكية، فلماذا يحتاج إلى قبول الولي؟ واضح الفكرة؟
أن الشيخ المدعى هو إنشاء التمليك بالمعاطاة بالإلقاء، أو أنه لا بعد إنشاء التمليك؟
لا، تمليك بإعطائهم قصد التمليك
تارة
عام. بحثنا عام الآن الرواية.
القبض
هو السيف، ويريد أن يتمسك بهذه الروايات، يريد أن يقول بأنه القبض موضوع لأثر وهي ملكية الإبا. صحيح. ملكية الزكاة، ملكية مثلا شنو؟ ملكية الصدقة. فهنا نقول هذا القبض إذا صدر من الصبي استقلالا، هل يترتب أو إذا أخذت بإذن الولي، إذا صدر بل القبض من قبل ماذا؟ من قبل الصبي، هل يترتب عليه أثار أو لا؟ أنا الآن علي زكاة، رحت أعطيت الزكاة من الفقير الصغير. نعم بنو لا السؤال أمين جدا بسيط، هل يترتب عليه أثار أو لا؟ السيد الخوي رحمة الله عليه قال يستفاد من هذه الرواية أن القبض يتحقق به التمليك ولا يحتاج ذلك إلى إذن الولي، وأن قبض الصبي يترتب عليه أثر التمليك. إذن إذا أنا قاصد أن أملكهما بمصرف، أنا الآن من عليه الزكاة أريد أن أملكهم، إذا أردت أن أملك أعطيتهم هذا قصد التمليك، هل يحتاج إلى أن يقبل الولي؟ يقول لا، الرواية تقول متى ما قبض الصبي أو عيال المسلمين الصبي والمجانين منعوا لهم المسلمون فإنه يتحقق به الملكية، صحيح؟ بلا حاجة إلى قبول إلى قبول من؟ إلى قبول الولي. خب هذا الذي ذكره عندما نراجع كلامه في منهاج الصالحين يقول يجوز إعطاء الزكاة لأطفال المسلمين ومجانينهم. زين أنا بعطيهم الآن، هل يتملكون؟ أنا أقول لا، إذا أردت أن تعطيهم بقصد التمليك فلا يكتفى بقبض الصبي
من جهة
يعق
لأنه هذا
ما في عقد
معاباتي أو تمليك،
لا ما في عقد، أنا بملكهم صدقة من باب زكاة تمليك الزكاة، مو في عقد، أنا الآن زكاة أريد أن أملكهم الزكاة، بل زكاة نفسي أريد أملكها الآن، أريد أملك الفقير الزكاة، لا يتملك الفقير الزكاة إلا بقبض، واضح؟ الآن أنا بملكهم الزكاة ما في عقود،
تمليك الفقير الزكاة إنشاء أو ليس بإنشاء
يا تمليك
فيه إنشاء أو ليس فيه،
يكفي أن تعطي الزكاة بقصد التمليك ما أصلي. إذا يعني متى ما أعطيت الزكاة بقصد التملك، هي أمر قصدي، إذا قد دفعت الزكاة بقصد أن تملكهم إياه، فيقول السيد الخوي لا يكتفى بقبضهم، بل لا بد أن يأتي الولي ويقبل، إذا ما صار قبضه في باب الزكاة تملك له. نعم إذا كان من باب المصرف يصح أن تعطيهم من باب أنه مصرف، أنا شارج عنك الولاية ما يشترط أن تملكهم في باب المصرف، لا يحتاج إلى إذن الولي، فحمل الروايات على أنها من باب المصرف مع أنه تمسك بها في مصباح الفقاع على أنها من باب التام تمليك كثير مطلب، ولعله تغير رأيا، هذا مطلب ما ذكره فيه الضحي دورة أخرى، هذه دورة التنقيع دورة متأخرة. أيما كان الرواية ليس الظاهرة فيما فيه.
ويمكن أن يباشر شيئاً ترك الاستفصال دليل
العموم. له وش نص من شيء السؤال؟
أعطاه الظاهر أنه أعطاه ولم يفصل أنه على نحو
الرواية في مقام الرواية، لأن في مقام البيان من جهات أن له الولاية على أن يبدل العين الزكوية ويعطيها إياهم أو لا. الرواية الظاهر لأن مقام مو في مقام البيان من جهتين تمليك وعدم التمليك.
قال شيخ أصلا المرتكز في الأذهان أن هذه الزكوات
في شيخ عندما ترجع بعد الزكاة في الموارد، يعني عندما يشترون الطعام كذا يصرفون على الجمع ويفضلوا كله،
هذا موجود شيخنا بس يصير في موارد الإشباع شيخنا، هذا واضح بس الرواية
كذي اشتري لهم ثيابا وطعام من كسوة وطعام في باب الزكاة،
بس هو أعطيهم من الزكاة،
ماكو إشكال أعطيهم
ظاهرون،
كيف أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم
أعطيهم إياها، يعني احنا عادة بالفهم العرفي قبل ما
نصل، هل هذا ظاهر في التمليك؟
لما أعطيهم إياها العرف هكذا
على أن
لم يكن هذا
الرواية شيخنا مثلا يقول الرواية يعني لو كان السائل في ذهن هذا المطلب وترك التفصيل، الظاهر من السؤال أن مصدر سؤال السائل هل أن الشارع جعل لي الولاية أن أتصرف في العين الزكوية أو لم يجعل لي الولاية؟ قال جعل لك الولاية في ذلك، فلك أن تبلي الزكاة وتشتري بها ثيابا أو طعاما. على أي حال ما في رواية واضحة توجب رفع اليد عن شنو؟ عن ما تقدم من الإطلاقات، وهو أن تصرفات الصبي منزل منزلة العمد، وأنه لا أثر لأي تصرف من تصرفاته. هذا ما يتعلق بمسألة القاضي. ثم تعرض المصنف هنا لعبارة التذكرات، نقرأها ونشرحها اختصارا للوقت. قاضي اختلفوا في فروع، مثلا هاي لها علاقة بالقاضي كذا، حيازة الصبي، لو الصبي حاز هل يتملك بالحيازة أو لا يتملك؟ هل يتملك الصبي بالحيازة أو لا يتملك؟ شو تقول شيخ جعفر؟ تقولون من حاز ملك، الصبي راح حاز مسكين، راح تعب، سوى له جهد بدني وحاز له أشياء، حاز السمك صيد حيازة في خلنا، حاز السمك، حاز الأعشاب، حاز كذا. يقول لا حيازته لا أثر لها. شنو نقول شيخنا؟ لأنه فعله كذا فعل، مثل واحد نايم وضع يده على السمكة ما يتملكها.
يعني مو أحسن حال
الكافر
إذا أسلم
يبقى له الكافر أحسن بالغ يبقى له
حق الاختصاص في الخمر وفي
يا أخو بديك الذي خاص حق الاختصاص. الآن لا، الآن جاء صبي وحاز، أنا دارس في الحوزة والعمد والصبي وخطأه واحد كأنه ما صار شيء.
هل الحياز أو الحياز الذي ما
يسمح له؟ يلا وش قلت شيء عرفتونا مأجورين. اختلف من الفقهاء وشيخنا هل أن الظاهر من الأدلة في موضوع الحيازة صدور الفعل عن اختيار هو موضوع الأثار، أو متى ما صار الشيء تحت يده خلاص عن اختيار أو بدون اختيار؟ خلاف بين الأعلام. فبعض الفقهاء كالسيد الخوئي رحمة الله عليه يقول موضوع الأثر في الحيازة هو واقع السلطنة الخارجية على الشيء والإحاطة بالشيء، سواء حصلت هذه الإحاطة بقصد أو لم تتحقق بقصد، بخلاف جمع من الفقهاء من حاز 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 كان يمر رواية يقول لا، يقول بأن الظاهر أن موضوع الآثار صدور الفعل من فاعل مختار. أما لو نايم وحط إيده في البحر وطلع سمكة ما يرتبون أثر العقلاء على ذلك، هذا نايم ما صارت بالتفات واختيار. ورتبوا على ذلك خلاف شيخنا، مشكلة هي مسألة يعني قاعدة هي البحر، لو وكلت شخصا أن يحيز، وكلت واحد وكلت شخصا وقفل أن يحيز عن نفسه ولو غفلة عن الوكالة أو قصد ذلك تعمدا، فلمن المال المحاز؟ أو وكلت الصبي في أن يحيز، هل تصح وكالة الصبي في الحياة في الحيازة أو لا؟ هنا تعرض الأعلام إلى هذا المطلب، وستأتي إن شاء الله مناسبة نتعرض إلى ذلك. تعرض السيد الخوي هنا أيضا، فلاحظوا قال في التذكرة وكما لا يصح تصرفاته اللفظية كذا لا يصح قبضه، ولا يفيد القبض حصول الملك له في الهبة وإن اتهب له الولي. شو اتهب له الولي؟ يعني حتى لو قبل الولي الهبة ولكن من قبضها؟ من قبضها الصبي. قال الشيخ الشيخ علي للصبي: وهبتك هذا المال يا بني يا ابني. قال الولي: قبلت. عن من؟ عن الصبي. يقال أنه متى ما كان القبض بل حصل من قبل الصبي فإن هذا القبض لا أثر له، ويشترط في تملك الهبة القبض، فهو قبول الهبة الولي لا أثر له. قال: ولا لغيره. شنو يعني هذا؟ عطف على حصول الملك هذه له، هذه الملك قصد له في الهبة، ولا لغيره. كما لو فرضنا أنه، بل لو فرضنا بأنه وكل شخصا أن يقبض عنه في باب الهبة، قال لي أنا قبلت تروح اقبض عني، فهل لو قبض الصبي نيابة أو وكالة عن الغير ذاك الغير يتحقق منه ملكية الهبة أو لا؟ لا تتحقق الملكية. إذا لا فرق، لا أثر لقبض الصبي، لا في حصول التملك له ولا في موارد حصول التملك لغيره. ولا لغيره وإن أذن الموهوب له بالقبض. يقول أنا أذنت لك أن تقبض، أنت من حل بكرة القبض لا أثر له. ولو قال، دق في المطلب، ولو قال مستحق الدين للمديون الدائن: أنا طالب شيخ علي بفلوس من الزمن، شو نسوي؟ قلت للشيخ علي: بلي اعطي ايها المديون، جاء وقت الدين الحمد لله، اعطي هذا المال الى ابني علي الصغير. الشيخ حمد قام بسرعه وشاء الله، شيخ علي قام واعطى المال الى ابنه. ولو قال مستحق الدين الدائن للمديون: سلم حقي الدين الى هذا الصبي. قام المديون فسلم، من سلم؟ المديون مقدار حق الدائن الى الصبي. هل برئت ذمته؟
لا
برئت ذمته. خلاص بعدي تقول مسخو بامره، هو بامره قال، هو قال بامره من المغرب، فت اموالك في البحر. لو قلت لك ارمي اموالك في البحر هل تقول بامري؟ اذا هذا امري لا اثر له. أي ينسب الفعل إلى المباشر لا إلى السبب. المباشر بالغ عاقل أقوى من السبب، إطلاقة السببية. فسلم ديك بالغ شيخ علي متعطي المال إلى ولدي، حتى قال لك والله أنا راضي، والله ماكو أنت راضي ولا مو راضي، أنا عزيز فيك، لأنه صار يقول والله راضي يقبل ولدي يا ولد، ما لا تقبل، لأنه كل شيء ما خاف، كل شيء ما خاف. فسلم المديون مقدار حق الدائن إلى الصبي، لم يبرأ المديون عن الدين، وبقي المقبوض على ملك المدين. المديون ما زال هذا المال تحت ملكه، ولا ضمان على الصبي. بلا إشكال، ليش لا ضمان على الصبي؟ لأنه هو الذي تسبب في إتلاف المال، لأن المديون تسبب في إتلاف ماله بأن جعله بين يدي من؟ بين يدي الصبي وبإذنه. أنا وضعت إيدي الصبي بإذنه، نعم احنا ما نقول أن الصبي ما يضمن، لكنه متى ما وضع اليد بإذن الغير فلا يضمن. نعم لو جاء الصبي وتسلطا وقهرا وضع يده على مال الغير نقول يضمن، لما ذكرنا أن حديث الرب لا يشمل موارد الضمان. أما هنا الضمان يد معادي يد صارت بإذن من؟ بإذن المال المالك. ولا ضمان على الصبي، ليش لا ضمان على الصبي؟ لأن المالك بل له المديون ضيعه، ضيع ماله حيث دفعه إليه، وبقي الدين، بقي الدين ما زال لأنه في الذمة، ولا يتعين الكل في الذمة خارجا يا شيخ علي إلا بقبض صحيح، كما درسنا ذلك في باب الزكاة والخمس. من كان
بل ذمته مشغولة بالزكاة. إذا كان أو الخمس، إذا كان الخمس مو في العين صار الخمس في الذمة، لا يتعين الكل إلا بالقبض الصحيح. فإذا دفعه لا بد أن يدفعه إلى من يستحق القابض. خب، ولهذا مشكلة إذا تعطي أنت أموالك الخمسية إلى شخص لا وكالة له أو أنه محاكم شرعي، كل شيء ماكو، ما زلت مطالبا بالخمس. وما زال يشملك الأدلة أنه أنت حبست حق الإمام في الروايات شديدة، فلا بد أن يدفع الخمس، لأن هذا في موارد فلي لا يتحقق قبض الخمس إلا بإعطائه للحاكم الشرعي الجامع للشرائط أو وكيله. حتى إذا ما قلنا أن الخمس في الذمة، حتى الخمس في العين، لا تنفصل الشركة إلا بإعطاء الحق لمن له الولاية على الخمس. قال كما لو قال الدائن للمدين، كما لو قال مسألتنا يوم قال الدائن للمدين أيها المديون اعطي المال إلى الصبي، حاله كحال ما لو قال شنو الدائن للمدين ارمي حقي في البحر، ارمي حقي في البحر. خب، فرمى مقدار حقه، شنو هل له أثار؟ هل له أثار؟
ما زالت
مدينة المدينة مشغولة. نعم، لأنه ما تحقق القبول صحيح، وبالتالي ما زالت شنو؟ ما زالت الذمة مشغولة، وما زالت هذه المال قبل الإطلاق ملك لمن؟ هذا المال ملك للمديون. فلما رماه راح من كيسه، ما دخلت في كيس الدائن حتى يتلف على الدائن.
قال
ان
هذا المورد
عرفه هذا، فانه
اقبض المال عني
وارميه. هذا ظاهر مو معقول، قال ارمي حقي في البحر،
ارمي حقي
حقي
يعني
ما يشغله عني، ما يعرف المسائل يعني هل في اذن في القاب ان احفظ عني ثم ارمي في البحر؟ لو دارس الحوزه هذا
انت في بيزات مشغوله لمثلي بها، هذه الأموال أرميها
ما يكتبوا إلى حقي يعني مقدار حقي يعني حقي لا يعني ما يكتبوا حوزة حقي يعني مقدار حقي، كم مقدار حقك؟ دينارين، قال أنا ما أحب الفلوس، أرميها في البحر، أرمي حقي في البحر، ويقول لا أنا أقبضها عنك وبعد ما أرميها في
البحر.
إلى وجهة هكذا عرف الناس.
لا شفنا تروح
الطالب
ولا هذه الفلوس اللي رميتها عطني
إياها. أنت رميها. أنت رميها وتبقى. هذا اللي أنت رميت فلوسه.
حقي
يعني مقدار حقي. قلت حقي هل هذا يؤثر؟ عليها. إذا كان واحد قايل ما الحوزة يمكن هاي قرآن ارتكازية موجودة. لو حلات العوام، لو قلت العامي يا أيها العامي أنا كم طالب دينار؟ 5 دينار، أرمي 5 دينار في البحر، هذا حقي أرمي في البحر. يرسل أصلا يلتفت أنه يقبض 5 دينار عني بعد يرميها في البحر؟ لا، يأخذ 5 دينار في البحر مباشرة، قال ما يريد الفلوس. يقلد من يرى أن الخمسة في زمان الغيبة يدفن في التراب أو يرمى في البحر. هذا قد يقلد
حقي السيد مع علمي بأنه لم يوكل
إذا كان مكفئ وقالوا هذا يحتاج إلى التفات، هذا يحتاج إلى التفات، التأذن الإذن في القبض ولو ارتكال يحتاج إلى التفات إلى الملابس. إذا في التفات نعم صحيح، لكن الظاهر أنه في هالموارد ما في التفات إلا إذا درس في الحمسة شيء.
اعتق أباك اعتقك عن،
هل يبي يكون مقتضى القاعدة أنه لا أثر له بالله إلا إذا كان ملتفت إلى ذلك؟ ولهذا لو ما قصد أنه كذا، ما قصد أنه أولا يعتق يتملكه نيابة ثم يعتقه، ما يترتب أثر على هذا العتق. المهم، فرمى مقدار حقه بخلاف، هنا يقول لا تخلط بين هالمسألة ومسألة الودعي، بخلاف لو قال المالك للودعي للمستودع أنا مال عندي شيخ علي، شيخ علي شنو؟ شيخ علي مستودع ودعي، أنا المالك قلت للشيخ لا تدوق حالك بهذه العين ارميها في البحر. قال ما بني
بخلاف ما لو قال المالك للمستودع سلم مالي إلى صبي. مالي شخصي له كله شخصي فقط متعين. قام أنا بإذنه قلت له رفع عطاء شنو اذهب واعطه إلى من إلى الصبي. فهنا لا يكون الضمان على من على الودعي لأن الودعي امتثل أمر المالك وهذا المال في رتبة قبل أن يضع في رتبة قبل أن يقع في إذن في يد الصبي من كل من من كون للمالك فضي ما يكون للمالك ومن يكون للودعي فيكون التلف عليه التلف عليه بخلاف ما لو قال للمستودع سلم مالي إلى الصبي. ما نحتاج إلى قبول لأنه مو كلي فما يحتاج إلى تعين بالقبض الصحيح أو ألقه في البحر فألقاه في البحر لأنه لأن الودعي امتثل أمره في حقه المعين يعني شخصي. نعم قد مسألة ثانية لو قال القيه في البحر هل يجوز أن ألقي في البحر أنا أو هذا إتلاف للمال
ممكن عند مصلحة
إتلاف هذا بحث تكليفي آخر بحثنا الآن من أي جهة من جهة الوضع ولو كانت الوديعة للصبي فقام الودعي فسلمها إلى الصبي ضمن ليش؟ لأنه لا هل تفريط هذا تفريط بل ليس لك ولاية أيها الودعي أن تعطي المال للصبي لا بد أن تعطيها في يد من لا بد أن توصلها وتعطيها في يد الولي فسلمها إلى الصبي ضمنا وإن كان بإذن الولي. ليش وإن كان بإذن الولي؟ قالوا لأن الولي لا يراعى في إتلاف مال الصبي بل هو يراعى في حفظ مال الصبي. الودعي وظيفته أن يحفظ مال الصبي والولي لا ولاية له في موارد تتنافى مع حفظ مال الصبي فلا ولاية أصلا للولي أن يقول سلمها إلى الصبي كان قد ألقها في البحار. قال وإن كان لأن الولي لا يراعى في إتلاف مال الصبي وإن كان بإذن الولي إذ ليس للودعي تضيع الوديعة بإذن من؟ أنا قاعد ألقى بالضمان شيخنا إذ ليس للودعي تضيع الوديعة بإذن الولي ولو قال أي ولي وقال أيضا نعم مسألة ثانية يعني ملان يعني فصل قال وقال أيضا لو عرض أو عرض الصبي دينارا على الناقد لينقده. شنو يعني شيخ علي عرض الصبي دينارا على الناقد لينقده؟ صراريخ صراخ صراخ عطاه دينار قال ينقده ليحوله إلى عشرة دراهم. الدينار عشرة دراهم. الأطفال يحبون شنو شيخنا؟ ما يحبون الخرد ما يحبون الدينار يحبون الخرد عشرة دراهم اللي عشرة رباب إحنا نسميها. شيخ علي ما لكم تنظر في
النار هل موجود
موجود الأطفال يحبوها بالغلط يمنينا حطوهم عشرة هو ما كثير لا تعطي لكم شنو ما أعطيتني بفرع ذاكو لكم هل ما شنو هذا أعطني خلع على مئتين ثم مئتين 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 هذا أفضل من ثلاثة شنو خمسة آلاف ثم. قال لو عرض قام جاء صبي إلى صراف أنت شيخ علي تشتغل إن شاء الله في الصرف ما في ضرر ما في مشكلة عمل محترم. جاءك صبي وقالك هالي الدينار تفضل حولها لي عشرة ترى نسلم أشياء كثيرة أنا طلعت كلها صحيح أنا طلبت صحيح شيخ علي ماذا يفعل؟ أخذ الدينار هل يصح له أن يقول أو يعطيه العشرة الدراهم أو يرجعها له مرة ثانية؟ لا يقدر لا يرجع له الدينار ولا يرجع له عشرة دراهم. يجب عليه أن يحفظها ويسلمها للولي وإلا أنت أكلفت مال الزكاة فأنت له ضامن. قال لو عرض الصبي دينار مشكلة الصبي صار لو عرض الصبي دينارا على الناقد على الصراف لينقده ويحوله لدراهم أو عطاه متاع قوم المتاع أعطاه المتاع
واضح إلى مقوم ليقومه، فأخذ الدينار أو أخذ المتاع، أخذ الدينار لكي ينقله أو أخذ المتاع لكي يقومه. لم يجوز للآخذ رده، رد الدينار والمتاع إلى الصبي، ما يجوز إليه، بل على وليه إن كان، رده على وليه إن كان. إذن فلو أمره الولي بالدفع إليه قال ادفع ندير بالك هاي الدينار رجع إليه، أو ينقله ورجعه إلى عشرة درا أنا من متى قومته رجع إليه، أنا أذنت له، يرجع نفس المسألة السابقة، فيتورط لو دفعه إليه فيكون في ضمان من؟ في ضمان الدافع، لا في ضمان الولي، إذ لا ولاية للشخص على قضيعه بإذن الولي، نفس المسألة السابقة. قال بل فلو أمره الولي بالدفع إليه، خب يقول بارئ من ضمانه، خب إن كان المال للولي ما في إشكال، إذا كان هذا الدينار أو هذا المتاع للولي والولي قال لك أعطيه الصبي، رجعنا للمسألة السابقة، بارئ من ضمانه. وإن كان المال للصبي فلا، يعني لا يبرأ من ضمانه حتى ولو كان بإذن من؟ بإذن الولي. كما لو أمره الولي، كأن الولي قال للآخذ أيها الآخذ إلقي مال الصبي في البحر، فإنه يلزم الآخذ ضمانه. كتبتوا شيخنا لو نواصل. وإذا تبايع الصبيان وتقابض، هم سووا البيع، سووا التقابض، واحد عنده كذا دفتر مال رسم ورسوم، واحد عنده شنه قلم، قال خلنا نسوي معامله بيعيه، يشتري فباع احدهما للاخر عروض بعروض. واذا تبايع الصبيان وتقابضا واتلف كل واحد منهما ما قبضه. ما شاء علي شو تقول؟ شجع بقى. يقول فإن جرى البيع بإذن الوليين فالضمان على من؟ مو صح، ما في صح، البيع مو صحيح حتى بيه، فالضمان على من؟ على الوليين، لأنه بسببهما أتلف مال المولى عليه ولا إذن لهم في ذلك. وإلا إذا مبولهم هؤلاء راحوا وسووا أشياء من ورانا، وإلا فلا ضمان على الوليين بل على الصبيين، لأنه يشملهم من وضع يده على مال غير إذن المالك. واضح؟ الصبي متى ما وضع يده على مال الغير بلا إذن المالك فهو له ضامن، وهنا وضع يده بلا إذن المالك، إذ أن الصبي لا أهلية له في الإذن. شطة واضح المطالب. وإلا فلا ضمان بل على الصبيين كما تقدم، لأنه هذا من باب الإتلاف. ويأتي في باب الحجر، مو الشيخ العظم يقول يأتي، ما زلنا الكلام لمن؟ العلامة فيه تمام، بل ويأتي في باب الحجر تمام الكلام. آخر عبارة، ولو فتح الصبي، عبارات علمنا سابقا، لو فتح الصبي الباب، ضربت الجرس طلع الصبي، قال تفضل تفضلوا البيت حياكم، وأذن في الدخول على أهل الدار، دير بالك، أو أدخل الهدية إلى إنسان عن إذن المهري، قال تفضل هذه هدية من والد، والدنا يسلم عليكم يقول لك تفضل هذه الهدية، فهل يعتمد على شنو شيخنا؟ هل يعتمد على إذنه في الدخول إلى الدار؟ هل يعتمد على إيصاله للهدية؟ قال فالأقرب الاعتماد. ليش يعتمد؟ شنو الحكم على مقتضى القول؟ لتسامع السلف، سيرة سيرة متشرعية قائمة على أن هذا الإذ له أثار. نحن بحثنا هذا المطلب سابقا، قلنا هذا هل هو تصرف اعتباري أو تصرف تكويني؟ ذكرون قلنا هذا من قبيل التصرفات التكوينية لا من قبيل التصرفات الاعتبارية، لأن دخول دار الغير موضوعه إحراز الرضا، هذا تصرف خارجي ما له علاقة بالتصرفات الاعتبارية. ومتى ما أحرز الشخص الرضا بأمارة فإنه جاز له الدخول، ويكون إذن الصبي أمارة على إحراز رضا المالك. يعيد فولدي إذا شيخ علي قال عليك لا تخاف، قال لك تفضل البيت، لأن هذا صدوره من الصبي المميز كاشف وأمارة عرفية قلائية على إحراز الرضا، والموضوع للأثر مو الإذن، إحراز الرضا. وكذا في باب الهدية، فإنه قلنا أن الصبي ليس إلا واسطة، كما لو قال حمل الهدية على الحصان وأرسل الحصان إلى المهدى له فقبضه المهدى له، هذا قبض بإذنه نفسه، ويكون إقباض من قبل المهدي، واضح؟ ما يحتاج إلى تسامح السلف، لأن يعني هذه تصرفات اعتبار، هذا أشكاله على العلامة هنا، ما يحتاج إلى تسامح السلف. مو محتاج الى سيره، هذا خارج موضوعا عن محل البحث، لان هذه تصرفات تكوينيه لا يشترط فيها ماذا؟ لا يشترط، لم يؤخذ في موضوع الاثر تصرف من؟ تصرف الصبي.
خوف.
اول مقام بيان دليل
على الكفر الكليه ان التصرفات
الخارجيه ما لها اثر في البحث السابق، لانه الشارع نزله منزلة أعلى في آثاره
وأحكامه. لا،
في الناس العلامة. أقول بي العلامة هل وش يعني؟ وش تأخذ المثالين؟ لماذا يتمسك بالتسامح بجريان السيرة؟ مع أنه بغض النظر عن جريان السيرة على ذلك مقتضى القاعدة صحة ذلك.
لماذا
مقتضى القاعدة صحة ذلك؟ لأنه لا محتاج حتى لو غض النظر عن السيرة، لأنه ليس المعتبر هو الإذن. لو أخذ في موضوع الأثر الإذن نقول الشارع نزل إذنه منزلة العدل فلا أثر عليه، كما لو صدر إذن من النائم تفتين. أما إذا كان الإذن لا موضوعية له في أثر الشارع، الموضوعية لإحراز رضا المالك، إحراز رضا المالك حصل غايته هذا الطريق العقلائي ما يشمله أدلة الرأي. وأما ديك الثاني بعد أوضح الواسطة فقط، كأنه جعل المال على بساط من الرح وحرك الهدية إلى المهدى له.
بس
ذكرنا في
البحث عندما ذكرنا
أن
التذكرة
أن الصغير
محظور عليه حتى في الأمور التكوينية.
كيف التكوينية؟ هذا مو موضوع، إذا كان مو موضوع الأثر. لا، إذا كان مو موضوع الأثر، هذا مو موضوع الأثر. ليس القبض موضوعا، القبض تصرف خارجي تكويني صح، بس هل القبض هو موضوع الأثر أو موضوع الأثر؟ إذا كان القبض هي القبض تصرف تكويني بخلاف الإنشاء مثلا، هذه آثار اعتبارية للبيع، القبض وإن كان بلي يعني فعل خارجي لكنه موضوع الأثر ليس القبض، ما إنما هو إحراز الرضا. على أي حال انتهى كلامه، رفع قانون. يأتي البحث إن شاء الله في الدرس الآتي، راجعوا أنه هل يفصل بين الأشياء اليسيرة والخطيرة أو لا، محل نزاع بين الأصحاب بين الأعمام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.